السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم يوم الأربعاء موافق للتاسع عشر من ربيع الآخر لعام 43 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، استكمل بعون الله وتوفيقه أبواب اجتناب النجاسات وموارد الصلوات من كتاب المنتقى للإمام المجد بن تيمية رحمه الله. تقدم الباب اجتناب النجاسة في الصلاة والعفو عمن لم يعلم بها، وكذلك باب حمل المحدث والمستجمل في الصلاة وثياب الصغار وما شك في نجاسته. وكان موقف عند قول الإمام المجد رحمه الله، قال: باب من صلى على مركوب النجس أو قد أصابته نجاسة. والمعنى أنه يجوز الصلاة على مركوب النجس بشرط أن لا يباشره، وأن يكون هناك حائل بينه وبين هذا المركوب، أو كان هذا المركوب قد أصابته نجاسة. لأنه إذا كان مركوب نجس من باب أولى أن ما يخرج من بعره و روثه ونحو ذلك فإنه يكون نجسا، وفي الغالب أنه لا يسلم من هذا، وهذا أقرب ما تكون أقرب النجاسات التي تصيبه، وقد تصيبه نجاسات أخرى مما يطأه أو يخوض فيه مثلا هذا المركوب. فالمعنى أنه حين يحتاج إلى ذلك فلا بأس بذلك. وهذا كله مبني على أن ركوب الحمار نجس، لأنه هو الذي ذكر في الباب، والمصنف بوب على المشهور من المذهب، وإن كان الصحيح خلافه كما سيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر، رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. هذا الخبر عن ابن عمر أعله بعضها العلم لا من جهة نفس الصلاة على الدابة، لكن من جهة الصلاة في السفر على الدابة، لكن من جهة الصلاة على الحمار، أنه عليه الصلاة والسلام وقع له ذلك. فعله الإمام الدارقطني من براويه عمرو بن يحيى المازني وابن عمار، وهو ثقة رجال الشيخين، لكن قال إنه وهم فيه، وخالف بعض أهل العلم، وهذا هو الأظهر وقول النووي جماعة، أن هذا الحديث لا يخالف غير الأخبار، إذ جاء في الباب حديث أيضا تدل على هذا المعنى، ولا يعل الخبر أن المعروف أن الثابت الصحيحين عن ابن عمر أنه صلى على دابة، أن ابن عمر صلى على دابة، كما هو ثابت الأخبار الصحيحة حديث أنس وحديث عامر بن ربيعة وحديث جابر بن عبد الله. فلهذا عله بعضها العلم، والصواب أن هذا ثابت وهذا ثابت، وأن الأكثر من حاله عليه الصلاة والسلام أنه يصلي على الدابة على بعير نحوه، لا وربما صلى على حمار كما في هذا الخبر. ويشهد له عن قوله وعن أنس رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار، صلي على حمار وهو راكب إلى خيبر والقبلة خلفه، القبلة خلفه. وهذا أعله الدارقطني بأنه موقوف على أنس، لأن الراوي عن يحيى بن سعيد الأنصاري، فهو أعله بالموقوف، وحديث ابن عمر أعل بالحديث المرفوعة، والثابت عن أنس رضي الله عنه في الصحيحين من جواية أنس بن سيرين البصري رحمه الله قال: استقبلنا أنس بعين التمر حين قدم من الشام، وعند مسلم حين قدم الشام، وهو مصلي صلي على حمار من ذا الجانب. رواية البخاري أصح من قدم من الشام، رواية مسلم حين قدم الشام، لكن وجهها أهل العلم رحمة الله عليهم كالنووي، فقالوا حين قدم الشام ليس المعنى أنهم أن استقبالهم له لما ورد الشام، لكن في سفرته لما سافر إلى الشام رضي الله عنه لكي يشتكي الحجاج إلى عبد الملك مروان، فذهب إلى الشام وعند رجوعه استقبلوه. والمعنى في تلك السفرة التي سافر فيها إلى الشام ثم لما رجع استقبلوه بعين التمر وهو قادم إلى المدينة. وهذا في الصحيحين، وهذا الأثر عنه صحيح الإسناد ولا ينافي أنه وقع له رضي الله عنه في الصحيحين، وأنه رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي على حمار كما في هذا الخبر وهو ركب الخيبر والقبلة خلفه، رواه النسائي. والتبويب على مسألة الصلاة على المركوب النجس كان بوب عن المصنف رحمه الله. وقول الثاني في هذه المسألة قول مالك والشافعي أن الحمار والبغل طاهران، واختيار صاحب المغني رحمه الله، وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة، وهذا هو الأصل. هم ذكروا أدلة لا تنهض في هذا الباب، وقد يقال والله أعلم إن في الحديث دلالة، يعني نفس الحديث دلالة على طهارة الحمار وأنه ليس بنجس، لأن النبي عليه الصلاة أو وكذلك عن الصحابة، وهذا أخذوه من هديه عليه الصلاة والسلام، كانوا يصلون عليه، ومعلوم تلك أن تلك البلاد أنه في يصلون عليه في حال السفر، ويطول المقام عليه، يطول الجلوس عليه، وهذا في الغالب لا يخلو من عرق، لا يخلو من عرق، ولا يخلو أن يصيبه شيء مما علق مما يكون في الحمار مع طول المشي من رطوب نحوها، والملامسة له في هذا لا يكاد يسلم منها، يبعد أن يسلم منها، وهذا يدل على أنه طاهر، أنه طاهر كما تقدم، مع تأييده بالأصل. وإن كان قد يقول مثلا يمكن والله أعلم أن يقول قائل أنه لو ورد هذا عندما يقوم بنجاسته وقال يعفى عنه، لكن هذا فيه نظر، وذلك أنه ليس ملجأ إلى هذا الفعل وتلطخ بالنجاسة لأجل هذا الأمر الذي هو أمر مستحب وليس بواجب، وقد يستغني عنه بالركوب على غيره لوفرة مثلا لحصول لوفرة دواب الأخرى من بعير وغيره، ولكن أحيانا قد يتروح الذي يسير على الدابة على الحمار مع طول الطريق فينتقل من هذا المركوب إلى هذا المركوب ويكون أيسر له في بعض الأحوال. ثم هنالك أدلة أخرى في الباب تدل على هذا، منها ما رواه ابن خزيمة من حديث جابر بن عبد الله زهير معاوية عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على حمار، يعني في سفره، وذكر نحو من هذا في الحديث. وهذا أيضا ثابت عن جابر رضي الله عنه في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام وصلى على الدابة، صلى على البعير، صحيحين. الصحابة رضي الله عنهم ابن عمر وأنس وجابر جاء عنهم هذا وهذا، لكن عن ابن عمر مرفوع كما تقدم، وعن جابر مرفوع أيضا، وعن أنس جاء مرفوعا، وفعله هو موقوف عليه، صلاته على الحمار جاء موقوفا عليه في الصحيحين، وجاء مرفوعا كما في رواية النسائي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وفيه كما تقدم هذه الأخبار دلت على هذا الأصل، وهو صلاة النافلة، وأنها لا تشترط إلى جهة القبلة في السفر. باب الصلاة على الفراء والبسط وغيرهما من المفارش. بوب رحمه الله على الصلاة على الفراء وهي الجلود المدبوءة، والبسط وهو ما يبسط في الأرض يعني من حصير ونحوه، وقد يكون مثلا من قطن، وقد يكون من كتان، من أي شيء، وغيرهما من المفارش، كل ما يفرش فإن الأصل جواز الصلاة عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بساط، رواه أحمد وابن ماجه. وهذا الخبر من طريق جمعة بن صالح الجندي، وهو فيه ضعف، حديثه عند مسلم مقرون رحمه الله. ولكن الصلاة على البساط ثبتت في عدة أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، فثبت في البخاري من حيث أنه صلى على بساط. والأصل جواز الصلاة على كل ما يفرش إذا كان من المفارش المباحة، سواء كان من حصير أو من قطن أو من كتان أو غير ذلك، فلا بأس. إذا كان مصنف بوب عليه رحمه الله إشارة إلى من كره ذلك على نوع من البسط. بعضهم كره الصلاة على كل ما يفرش سواء كان من جلود أو بسط، منهم من فرق بين ما يبسط ويكون منسوجا مما ينبت من الأرض، مثل ما ينسج من الحصر إذا كان منسوجا من الخوص المأخوذ من النخل، فقالوا هذا جنسه نابت من الأرض فلا بأس به، وإن كان من جلود الحيوانات فيكره. ولهذا بوب المصنف على هذا وعلى هذا. منهم من كره مطلقا، وهذا جاء عن سعيد بن مسيب وعن محمد بن سيرين وعن عروة بن الزبير، روى هذه الآثار ابن أبي شيبة رحمه الله، وأنهم كانوا يكرهون على السجود والصلاة على شيء دون الأرض. والصواب جواز ذلك لدلالة السنة على ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، ويبوب المصنف عليه. وهذه طريقة يستخدمها البخاري رحمه الله في الإشارة إلى بعض المسائل، فيبوب على بعض المسائل ويكون إشارة إلى خلاف من خالف في هذا، وخصوصا الخلاف القديم للتابعين رحمة الله عليهم، وقد يروى عن بعض الصحابة في بعض المسائل مما لم يبلغهم فيه هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله ومن فعله. قال رحمه الله: فالخبر يكون من باب الحسن لغيره لدلالة الشواهد الكثيرة عليه في الصلاة على البساط. والبساط كل ما يبسط على الأرض، لأن كلمة البساط كل ما يبسط على الأرض يسمى بساط، والحصير يطلق عليه بساط لأنه يبسط فيجلس عليه ويصلى عليه، فيستخدم في هذه كلها. قال رحمه الله: وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفروة المدبوغة، رواه أحمد وأبو داود. وهذا الخبر رواه أحمد وأبو داود من طريق وهذا اللفظ لفظ أبي داود، لفظ أبي داود، ومن طريق يونس ابن الحارث الثقفي رحمه الله، اللي هو هذا الخبر بهذا اللفظ هو عند أحمد وأبي داود، لكن لفظ أبي داود يصلي على الحصير والفروة المدبوغة، ولفظ أحمد كان يصلي على يستحب يصلي على فروة أو الفروة المدبوغة، الفروة المدبوغة. والمصنف رحمه الله أشار بهذا بهذه اللفظة إلى ما ذكره في ترجمة على الفراء، على الفراء، وأنه يجوز الصلاة عليها، يجوز الصلاة عليها. وقد يؤخذ من هذا دلالة على طهارة جلود الميتة، هذه مسألة أخرى تقريرها، لكن من جهة هذا الخبر، من جهة هذا الخبر أن الشيء إذا دبغ طهر، فالمقصود أنه يجوز الصلاة عليها، لأن الأصل جواز الصلاة على كل ما يبسط ويمكن الصلاة عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرأيت يصلي على حصير يسجد عليه، يسجد عليه، رواه مسلم. وهو في مسلم أيضا من رواية جابر عن أبي سعيد رضي الله عنه. الصلاة على الحصير جاء، الصلاة على الحصير جاء في أخبار كثيرة، جاء في حديث أنس في الصحيحين أنه صلى عليه الصلاة والسلام على الحصير، وهذا وقع في أكثر من قصة رواها أنس، في قصة في بيت أم سليم، وفي قصة عند بيت رجل من الأنصار، فالحديث هو ثابت عنه رضي الله عن النبي عليه الصلاة والسلام من رواية أنس في الصحيحين. الصلاة على الحصير ثابت عنه أيضا، وجاء من حديث عائشة في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان يعني في أيام رمى في العشر الأواخر كانت عائشة تبني له بيتا تجعله من حصير، تحوطه من حصير، وكان في الليل يدخل في هذا، وكان وفي النهار يبسطه ويجلس عليه، يبسطه ويجلس عليه. وهذا من حيث الجملة فيه دلالة على هذا المعنى في مسألة الصلاة، الصلاة عليه. وبعض العلم كما تقدم يفرق بين الحصير وغيره من البسط، ما كان مثلا مما يبسط، مما لم يتخذ، مما تنبت الأرض مثلا من النخيل ونحوها كره، وهذا التفريق لا دليل عليه، وهذا التفريق لا دليل عليه، لدلالة هذه الأخبار على جواز الصلاة على ما يبسط من حصير وغيره. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على طهارة، يصلي على الحصير، وإن كان الأكثر كما ذكروا من حال يصلي على الأرض يباشرها عليه الصلاة والسلام، وفي بيته أيضا ربما يصلي على نفس يعني على نفس الأرض مباشرة يباشرها. وفي الصحيحين أنها أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الليل، كانت تمد رجليها رضي الله عنها في الموضع الذي يسجد فيه عليه الصلاة والسلام، ولضيق المكان الحجرة كان إذا سجد يعني غمز رجلها وكذا أو شيء من هذا، فحتى تضم رجليها فيسجد. فهذا يحتمل إن سجوده على الأرض، ويحتمل إن سجوده على الفراش الذي تنام عليه عائشة. وهذا إذا قيل إن الفراش كان يعني طويلا وكان يمكن أن تمد رجليها ولا يخرج شيء من بدنها. ويحتمل أيضا كما يقول ابن رجب رحمه الله أن الفراش كان أنها كانت إذا مدت رجليها كانت رجلها خارج الفراش فتضمهما فيسجد على الأرض، ويحتمل أنه يسجد على الفراش، يسجد على الفراش عليه الصلاة والسلام. وثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري عنه رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة التي أخبرهم قال إني أريت ليلتها أني أسجد في ماء وطين، الحديث بطوله. وفيه أنه لما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام من صلاة الفجر قال فلقد رأيت أثر الطين والماء على أنفه، وقال في أرنبته، فكان يسجد على الأرض، سجد على الأرض وفيها أثر الماء والطين، فكيف إذا كانت خالية من ذلك؟ ومع النبي أخبر ذلك، أخبر بذلك، وأني رأيت رؤيا وحي في حكم الوحي، ومع ذلك لم يتخذ عليه الصلاة والسلام تلك الليلة فراش، يعني احتياطا لهذا، مع أنه أخبر بذلك وأنه سوف يسجد صبيحا، لكنه رأى أن يسجد فيما يوطين عليه الصلاة والسلام. وهذا قد يقال لأجل أن الرؤيا جاءت على هذا الوصف، يسجد في ماء وطين، لكن هذا مما يدل على أن السجود على الأرض أمر مشروع ولو كان السجود على ماء وطين، لكن هذا كما قال أهل العلم على وجه لا يحصل به ضرر ولا يحول بينه وبين سجوده، وهذا يؤخذ من هديه عليه الصلاة والسلام، وذلك أن هذا يعني يكون نقط من الماء أو شيء من الماء ينزل، لا يكون مثل مسجد ممتلئاً، إنما شيء يحصل به مثل هذا الذي ذكره أبو سعيد رضي الله عنه. ويدل عليه أنه ذكر ذلك في جبهته، في جبهته، لم يذكره مثلا في سائر بدنه عليه الصلاة والسلام، لكنه أخبر عن سجوده في هذا الموضع عليه الصلاة والسلام. وثبت أيضا في حديث عن عائشة رضي الله عنها، وفيه أنه كان يصلي في بيته عليه الصلاة والسلام فنزل مطر، وفيه أنهم وضعوا له نطع أو نطع وهو من جلد، وهذا دليل في المسألة أيضا، فكان يسجد سجد عليه عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة: فكنت أرى الماء يخرج من خلال النطع، يقال نطع ونطع وهو الجلد، فرأت ذلك في خروق، فيه خروق، فرأت ذلك فيه أنه صلى عليه عليه الصلاة والسلام. وفي دلالة على أن الأمرين كلاهما لا بأس به. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة، والخمرة سميت تخمر وجه، وهي على ما يقول الشراح على قدر الوجه ونحو ذلك، يسجد عليها على قدر ما يسجد عليه المصلي، وهذا ذكره أبو عبيد رحمه الله، وربما تكون أكبر، تكون أكبر، ولكن إذا كانت كبيرة هل هي خمرة أو ليست بخمرة؟ أبو عبيد جماعة يقول ليست لا تكون خمرة، تكون خمرة إذا كانت على قدر ما يسجد عليه، وإذا زارت عن ذلك تكون حصير. لكن جاء في حديث ابن عباس عند أبي داود وفي سند بعض اللين أن الفأرة ألقت الفتيلة على خمرة التي كان النبي يقعد عليها، وهذا يبين أنها ربما تكون أكبر من موضع السجود. واحد رواه الجماعة إلا الترمذي، لكن له أي للترمذي رواية ابن عباس، للترمذي من رواية ابن عباس، وكذلك من رواية أحمد، وقد روى أحمد الترمذي الصلاة على الخمرة من رواية ابن عباس، من رواية سماك عن عكرمة، رواية سماك عن عكرمة فيها كلام مشهور لأهل العلم في روايته عنه، لكن الأحاديث الصحيحة دلت على هذا، وأنه لا بأس أن يصلي أو يسجد على الخمرة. وقد يحتاج إنسان مثلا مثل ما لو كان المكان مثلا شديد الحرارة، الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث أنس كانوا يبسطوا أحدهم ثوبه فيسجدوا عليه من شدة الحر، وقد يكون مثلا لخشونات المحل ونحو ذلك، فقد يكون لحاجة لهذه الحاجة أو لغيرها. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ما أبالي لو صليت على خمس طنافس. رواه البخاري في تاريخه، وروى ابن أبي شيبة أيضا بلفظ ست طنافس، وهو برواية عثمان بن أبي سودة عن خليد بن عبد الله العصري، عثمان بن أبي سودة الثقة، خليد بن عبد الله هذا روى له مسلم، و لم يذكر في التهذيب توثيقا معتبرا له إلا ما ذكره ابن حبان في إلا ذكر ابن حبان له في الثقات. وفي هذا إشارة إلى أن هذا مما يعمل به الصحابة رضي الله عنهم في هذا الأثر. والصلاة على الطنافس وهي كل ما يفرش، والطنافس جمع طنفسة، والطنفسة يقال طنفسة وطنفسة بكسر الطاء والفاء وبضمهما، ويقال طنفسة بكسر الطاء وفتح الفاء. في هذه يقال طنفسة وطنفسة وطنفسة، والمعنى أنه لو جمعها وصلى عليها يعني أكثر من فراش، لو صلى على فراش وبسط عليه فراش آخر وثاني وثالث يقول ما أبالي رضي الله. هذا من فقهه رضي الله عنه، لأنه ما دام أنه اعتمد في سجوده وأنه ليس في مكان مثلا كمن يسجد على شيء لا يجد حجم الأرض على قطن حذلك، لأن هذه إذا بسط بعضه على بعض تنكبس عند السجود، يعني لو لم تنكبس ويشد بعضها بعضا بنفسها فإنه حين يسجد عليها حين يقوم عليها فإنها يكون لها قوة ويجد حجم الأرض في حال سجوده وفي حال قيامه. قال رحمه الله: باب الصلاة في النعلين والخفين. لكن هنا مسألة أيضا يتعلق مسألة الصلاة على الفراش. الصلاة على الفراش لا بأس به، ومثل اليوم المساجد مبسوطة ومفروشة بالسجاد، وقد يكون السجاد فاخرا، فهو في الأصل لا بأس به، خاصة إذا كان لونه سادة لم يكن فيه شيء مما يشغل المصلي. وهذه يعني آداب مشروعة فيما يتعلق بمكان المصلي، سواء اللي يصلي عليه أو في المكان الذي يصلي إليه، وهذا ثابت في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام، وأن هذا هو المشروع. والمعنى أنه لا بأس أن يفرش. ثم مما نبه عليه العلماء أنه لا يشرع للإنسان أن يأتي بفراش خاص، مثلا يأتي إلى مكان مفروش مسجد مثلا ثم يحمل معه سجادته، إلا ما كان لسبب كما هو حال الجائحة الآن، هذا لحال الجائحة. لكن كون مثلا يكون مسجد مثلا مهيأ ومفروش ثم يبسط له مثلا هذه السجادة خاصة حين يعتاد ذلك مثلا، هذا خلاف السنة. هذا من حيث الأصل، وقد جاء عن مالك رحمه الله لما جاء عبد الرحمن إلى المدينة وكان معه فراش أو بساط ففرشه في المسجد النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي عليه، كأنه لم يعرف مهدي أو كذا، فأمر بسجنه، فقيل له هذا عبد الرحمن مهدي، فقال له إن هذا لا يفعل في مسجدنا، لكن لو فعله إنسان لحاجة ونحو ذلك فلا بأس. رغم بعض الناس مثلا خاصة حين يطول القيام مثلا في رمضان مثلا أو كان هو يعني في مكان وكان المكان مفروش لكن يشق عليه القيام ويتعبه ويحتاج إلى مصلى فيه لين، يعني مثل الإسفنج المضغوط الذي حين يقف عليه يجد راحة في حال وقوفه، هذا أخذه لسبب، فهذا لا بأس به. لكن كونه يقصد إلى هذا فنبه على هذا، وأن أو يكتفي بفرش المسجد ما لم يكن هناك عذر لأجل صلاته على بساط أو سجادة خاصة به. يعني قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة في النعلين والخفين. عن أبي مسلمة السعيد ابن يزيد، وهذا ثقة من رجال الشيخين وغيرهما، قال سألت وهو أبو نعم مسلم السعيد بيزيد قال سألت أنس رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم متفق عليه متفق عليه. ذكر الصلاة في النعلين والصلاة في الخفين ذكره في حديث الذي بعده الذي بعده. والصلاة في الخفين ثابت في الأخبار الصحيحة في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث المغيرة بن شعبة حديث المشهور في الصحيحين وقد أخرجه بخاري في مواضع وفيه أنه قال فهويت لأنزع خفي قال دعهما في إحدى الفاظة دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فيه أنه كان عليه الصلاة والسلام يمسح عليهما يصلي فيهما. كذلك في حديث جرير بن عبد الله أيضا أنه عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين الصحيحين. وكذلك في حديث حذيفة رضي الله عنه حديث الصحيحين إن لما بال عند سباطة قوم لكن في زيادة عند مسلم فتوضأ ومسح خفيه فتوضأ ومسح على خفيه. كذلك حديث بريدة في صحيح مسلم وفيه أنه عليه الصلاة والسلام صلى خمس صلوات يوضو واحد وفيه أنه عليه الصلاة في حديث بريدة قال في نفس الحديث قال فتوضأ ومسح على خفيه. والأخبار كثيرة في هذا عنه عليه الصلاة والسلام هل يدل على أنه لا بأس من الصلاة في النعلين وأن الصلاة في الخفين. أكان النبي صلى الله عليه وسلم عليه؟ قال نعم متفق عليه. وظهر الحديث إثبات ذلك مجرد إثبات ويدل على أن هذا من الأمر الذي فعله عليه الصلاة والسلام لكن لا يدل على المداومة لأنه في الجواب في مقام الإثبات ولا يدل على المداومة على ذلك وخاصة أنه كان يصلي فين عليه وكان فيها مثل هذا تدل على مجرد الحصول وإن كان قيده بقول يصلي فين عليه يصلي فين عليه عليه الصلاة والسلام لدلالة الأخبار الصحيحة أنه صلى حافيا وصلى حاذيا عليه الصلاة والسلام. منها حديث جاءت بإذنه ومنها حديث جاءت نصا عن الصحابة رضي الله عنهم في أنه خلع عليه عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يصلي. لكن حديث الذي بعده قال وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف اليهود خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. رواه أبو داود رواه أبو داود. وزاد ابن حبان من هذا الطريق من طريق هلال بن ميمون الرملي عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه شداد بن أوس خالف اليهود زاد والنصارى خالف اليهود والنصارى. وهذا الخبر كما يقول ابن القيم رحمه الله ربما إن تستخدم عبارة ابن القيم رحمه الله أن في القلب منه كما يقال في القلب منه حسيكة هل قاله فالحق ما قال ذو البرهان أو كما قال رحمه الله. هذا قاله في رؤية موسى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لموسى يصلي في قبره أو قريبا من الخبر الورد في هذا الباب. فهذا الحديث رواه هلال بن ميمون الرملي عن شداد بن أو عن يعلى بن أمية عن أبيه. هلال بن ميمون هذا ليس بذاك المبرز هو صدوق ووثق وتكلم فيه رحمه الله لكن مثل هذا الخبر الذي يقول خالف اليهود ثم بين العلة أنه لا يصلون في خفاف عن ولا خفهم ظاهره أن مخالفتهم في الصلاة أمر مشروع على الإطلاق في كل صلاة لأنه أمر في هيئة في عبادة هيئة مطلوبة. ومثل هذا الذي يرد في مثل هذه الآيات يتعلق بالعبادة فالغافة يعني لا أقرب أنه يكون واجبا يعني يكون واجبا وإن دلت الأخبار الأخرى على عدم وجوبه له وجود تكون صارفة، لكن هذا لو كان هذا السند يمكن أن يعني إثباته إثباتا تاما أمام تلك الأخبار. ولهذا في حديث أنس هل كان يصلي في نعليه، أثبت أنه كان يصلي في نعليه وسكت عن ما سوى ذلك رضي الله عنه. وهذا الخبر يدل على أن الأمر بالمخالفة وأنه لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، فظاهر هذا أنه أمر مشروع على الإطلاق، لأن مثل هذا الفعل في هذه العبادة مشروع، وهذا لا شك. يعني إذا هذا لو قيل مشروع مشروعيته يعني مع تيسر حصوله يعني في، أما حين تكون مسألة مخروجة هذه مسألة أخرى، ولعله يأتي الإشارة إليه إن شاء الله. لكن نتكلم على أصل المسألة، لأنه يعني ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أخبار صحيحة أنه صلى حافيا وحاديا، كما عند أحمد وأبي داود بإسناد صحيح لعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أنه عليه الصلاة والسلام رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا وحاديا، وكذلك بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها عند أحمد والنسائي أنها رأته عليه يصلي حافيا وحاذيا، وقالت كان يصلي حافيا وحاذيا عليه الصلاة والسلام. وثبت الحديث في حديث عبد الله بن السائب وهو صحيح مسلم لما صلى عند الكعبة وكان في قبو الكعبة عليه الصلاة والسلام وقرأ سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى هارون أو عيسى فأصابته سعلة فركع عليه الصلاة والسلام. في رواية صحيحة عند أحمد والنسائي أنه عليه الصلاة والسلام خلع عليه وجعلهما عن يساره، جعلهما عن يساره. ينظر هل هذه موجودة في صحيح مسلم؟ أنا سبق كنت أحفظ الخبر وأنه موجود في هذه اللفظة وراجعتها في هذا اليوم، راجعتها لكن لم أجدها في مسلم، وينظر يتأكد أنه في مسلم، لكن وجدتها عند أحمد والنسائي وهي بإسناد صحيح أنه خلع عليه عليه الصلاة والسلام. أيضا جاء خبر صحيح من رواية سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحد خلع عليه فلا يؤذي بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو ليصلي فيهما. إذا صلى أحدكم فخلع عليه فلا يؤذي بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو يصلي فيهما. جعلهم خير وقدم جعلهم بين رجليه عليه الصلاة والسلام. رواية أخرى جاء في عند أبي داود روى قبل ذلك من رواية صالح بن رستم وهو ليس بذاك، هذا الراوي جاء في الرواية الأخرى في هذا من رواية صالح بن رستم في نفس حديث أبي هريرة، في نفس حديث أبي هريرة عن عبد الرحمن بن قيس وهما متكلم فيهما رحمة الله عليهم، وفيه أن أبي هريرة رضي الله عنه لكن ليس من رواية عبد الرحمن بن قيس عن أبي هريرة، رواه عن التابعين عن أبي هريرة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم يعني حين يريد الصلاة صلينا فخلع عليه فلا يجعلهما عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد وليصلي فيهما. هذه الرواية ضعيفة للتفصيل. الرواية الصحيحة الرواية تقدمت إذا صلى أحدكم فخلع عليه فلا يؤذي بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو ليصلي فيهما. هذا الحديث مع تلك الأخبار يدل على هذا المعنى. جاء في رواية عند الطبراني عن أنس أنه عليه الصلاة والسلام لم يخلع عين عليه إلا مرة واحدة، لكن في ثبوت هذه النظر، وهذه في قصة حديث أبي سعيد الخدري تقدم في حين أخبره جبرائيل، وذكر في حديث أنس هذا أيضا أنه أخبره جبرائيل، لكن هذا فيه نظر، الخبر يظهر لا يثبت، والأخبار الصحيحة تدل على أن خلع عليه عليه الصلاة والسلام في يعني في أخبار عدة كما تقدم، وهذا مما يبين أن هذا الخبر قد يقال إنه من طريق ميمون، فيه نظر، فيه نظر من جهة ثبوته بهذا اللفظ، ثبوته بهذا اللفظ، ولهذا يقال إن الأمرين جائزان، وله قدوة وأسوة، وهو على سنة حين يصلي فيهما تارة ويخلعهما تارة يكون فعل السنة، لأن هذه القاعدة في مثل هذا حين تكون حين ينقل عنه الأمران، فإذا فعل هذا تارة وهذا فعل تارة، فإن الصحابة رضي الله عنهم المعروف من هديهم رضي الله عنهم أنهم يأتسون به في أفعاله فعلا وتركا، لأن الترك فعل، الترك فعل في مثل هذا حين يكون الترك في مثل هذا مقصود ومراد، فهو عليه الصلاة والسلام لبسها تارة وخلعها تارة، ولهذا بادروا إلى خلع نعالهم رضي الله عنهم كما في حديث أبي سعيد، فقرأناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا، خلعنا نعالنا الحديث. فهذا هو الأظهر في هذه المسألة كما تقدم، وإن كان هناك بعض المسائل التي يأتي الأمر فيها بالمخالفة ولا تكون على سبيل الوجوب لدلالة أصول أخرى دلت على هذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر في مسائل بمخالفتهم، مخالفتهم عليه الصلاة والسلام، لكن ذكرها لما يدل على أن الأمر هو الاستحباب لدلالة أدلة أخرى، وقد يكون لها أمثلة تدل عليه، فكل هذا من باب المبالغة في مخالفتهم، وهذا إذا ثبت الخبر في هذا الباب، لكن حين يكون في باب الصلاة، في باب العبادة وخصوصا باب الصلاة، فإنه يكون أمرا مقصودا مطلوبا في كل صلاة، وهذا مما لا اتفق هذا المعنى مع الأخبار الصحيحة الدالة على خلاف ذلك، مما يوحي بأن هذه الرواية لم يضبطها هذا الراوي هلال بن ميمون، وميمون هذا ليس بمشهور الرواية وله أخبار، وقد مر معنا في النظر في خبر الرواه، لا أدري في هذا الكتاب أو في غيره أو في سؤال ورد، وهو على الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حين قال عليه الصلاة والسلام صلاها في فلاة كتبت له بخمسين صلاة، بخمسين صلاة، وهو من طريق هلال الميمون عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري، وهذا من رواية هلال الميمون عن يعلى بن شداد عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه كما تقدم. وهذا الأمر كما لا يخفى وهو مسألة الصلاة في النعلين، هذا من حيث الأصل، من حيث القاعدة والأصل في أنه لا بأس به وأنه أمر مشروع الصلاة فيها، وهذا جاء عن بعض الصحابة، وجاء بعض الصحابة التشديد في هذا وكانوا يأمرون بذلك، أما من كان يفعل تارة وهذا تارة فهذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر من جاء إلى المسجد فلينظر فيه نعليه هذا كما تقدم حديث سعيد الخدري، وجاء في معناه حديث أبي هريرة وغيره، فإذا رأى أذى مسح الأذى، مسح الأذى، وأن المسح هذا مطهر ومزيل لهذا الأثر من خبث ونجاس نحو ذلك. وأهل العلم خاصة في هذا الوقت نبهوا على أن هذا الفعل والصلاة في النعلين كله ما لم يخضي إلى مفسدة، لأن الصلاة في النعلين زينة للصلاة كما نص كثير من العلماء هذا، ولتصليع تحصيل مصلحة. وإذا ترتب عليه مفسدة مثل ما هو الآن حينما فرشت المساجد بالسجاد، ومعلوم كثير من السجاد يدخله الغبار والأتربة، وربما يسقط فيه ما يكون في النعال، فيكون الأثر بعد ذلك بوجود الرائحة مثلا الكريهة المؤذية، مما يترتب عليه ضرر وإيذاء، فيحصل عكس المقصود. فلهذا اتخذت محلات خاصة للأحذية، فلا يدخل المسجد بحذائه. وهذا قد أيضا قال هذا الكلام، قاله الإمام أحمد رحمه الله، كما سأل أحد تلاميذه رحمه الله، سأل أحمد بكر محمد، قال له سأله رحمه الله عن من يدخل في المسجد فيدلكها برجله، فيدلكها برجله، قال ليس في كل الحديث، ليس في كل، يعني كأنه يعني كل الحديث يعني من جهة معناه والله أعلم. وفرشت والآن فرشوها بالبواري، يقول فرشوها بالبواري، البواري الحصر، أنها فرشت وأنها أو يعني الشيء الذي يوسط ويوضع، والمعنى أنه لو فعل هذا فإنه يترتب عليه أن يمتد هذا الأذى، فإذا تتابع ترتب ضرر. فالإمام أحمد رحمه الله أشار إلى هذا المعنى، وهذا هو عين ما نبه عليها العلم أخذا من معاني الشريعة في هذا الباب، وما جاء في كلام أحمد رحمه الله وغيره. أسأله سبحانه وتعالى يبارك التوفيق والسداد والعلم النافع والصالح المني وكرم، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.